بسم الله القوي الآب والابن وروح القدس الإله الواحد أمين. العيد الذي تعيد له الكنيسة هو عيد تأسيس وتكريس الكنيسة التي دشنت على اسم القديسة دميانة، يعني يوم 12 بشمس هو عيد الكنيسة مش عيد استشهاد القديسة دميانة، إنما هو عيد تأسيس وتأسيس وتدشين الكنيسة التي بنيت على اسمها. يقع هذا العيد في هذه الأيام، أيام 50 المقدسة، ومن نظام كنيستنا أنها في الواقع أوقفت قراءة السنكسار في كل أيام 50 المقدسة، والحكمة في ذلك واضحة، أن الكنيسة المعلمة تريد أن تركز أفكار المؤمنين في قضية واحدة تتجمع فيها كل اهتماماتنا الروحية، وهي حقيقة قيامة المسيح. من أجل هذا أوقفت أمورا كثيرة في أيام 50 المقدسة، أوقفت جميع الأصوات بما فيها الأربعاء والجمعة التي تعد أصوام المرتبة الأولى في الكنيسة، أوقفت الكنيسة المطنيات حتى على الرهبان، لفتا لنظر المؤمنين أن المسيح بقيامته رفع رؤوسنا، ففي هذه الأيام لا ننكس رؤوسنا، ليس تنكرا لأننا في حاجة أن نخضع وأن نسجد، ولكن إذا سجدنا نقوم فورا. فليست لنا في أيام 50 المقدسة هذه الصلاة الراكعة أو الصلاة الساجدة التي يمارسها المؤمنون في غير هذه الأيام، والتي على نظيرها ما نقرأه في سفر الأعمال: جثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا. هذا الجثو على الركب يكون في غير أيام 50 المقدسة، لا كبرياء ولكن لفتا لنظر المؤمنين أن المسيح بقيامته رفع رؤوسنا. ومنعت الكنيسة الأنغام الحزينة، حتى الذين يرقدون في هذه الأيام حينما يدخل جثمانهم إلى الكنيسة نستقبلهم بلحن الفرح، لا باللحن الحزين، وإنما بأن المسيح قام، بالحقيقة قام، بالموت وطئ الموت، وأنعم على الذين في القبور بالحياة الأبدية. وبهذه المناسبة بعض الناس يسأل، هل يمكن أن نترحم على الموتى في الخمسين؟ نعم، بل يجب أن نترحم. هل نصلي صلاة أوشية الراقدين في الخمسين؟ نعم، نحن نترحم، ولكن لا باللحن الحزين. الممنوع هو اللحن الحزين، لكن ليس الترحيم. الترحيم واجب في كل قداساتنا، في القداس البسيلي والقداس الغريغوري، وهو القداس الأصيل الذي يحتفل به ويصلى به خصوصا في أيام الخمسين المقدسة، لأن ألحانه ألحان النصر والفرح والارتباط، ففيه الترحيم يحتل جزءا أساسيا من هذا القداس. وكذلك الأمر في القداس المرقسي أو الكيريلوسي، في كل هذه القداسات يحتل الترحيم مكانا ومكانة، فنحن نترحم. نعم، يجب الترحم على الراقدين، ولكن لا باللحن الحزين. الممنوع ليس الترحيم، الممنوع هو اللحن الحزين. وكذلك أوقفت الكنيسة قراءة السمكسار لكي تجعل أنظارنا مركزة في هذه القضية الكبيرة، قضية قيامة المسيح. لذلك إذا كنا نحتفل بعيد القديسة دميانا فهذا احتفال جانبي في أيام الخمسين المقدسة، لا نركز عليه ولا نضع أنظارنا واضحة عليه، إنما أنظارنا الواضحة المركزة على قيامة المسيح وحدها، لأنها القضية الكبرى، قضية الفداء، قضية الخلاص، قضية لاهوت المسيح. كل مجد ديانتنا قائم على القيامة، لأنه لولا القيامة لما كان الميلاد، ولما كان الغطاس، ولما كان أي عيد من الأعياد. عيد القيامة فخر أعيادنا وأعظم أعيادنا شأنا، ولذلك نسميه بالعيد الكبير، لا لأنه يأتي بعد الصوم الكبير، لا، ولأنه الكبير في أهميته، الكبير في القضية الكبرى التي نعين فيها في هذا العيد العظيم، قيامة المسيح. ليس هناك شيء أهم في كل القيم الروحية والأخلاقية والعقائدية أكثر من حقيقة قيامة المسيح، لأنه فيها ظهر مجد المسيح. من هو؟ من هو؟ من هو المسيح؟ هو الذي قام بسلطان لاهوته، لم يقف على قبره أحد ليقيمه كما وقف هو بعظمته على قبر العامر، إنما قام بسلطان لاهوته. عيد القيامة هو العيد الذي أظهر من هو المسيح الذي دخل إلى القبر دخول الظافرين ليطأ الموت بموته، ولينعم على الذين في القبور بالحياة الأبدية. ولذلك بعد قيامته قام كثير من أجساد الراقدين القديسين، قاموا وقامت أجسادهم، قاموا معلنين فرحهم بالإفراج الذي طلبوه فنالوه، وأنه ليس لأحد بغيره الخلاص. هؤلاء الذين كان مغلقا عليهم وسجناء في الجحيم في العالم السفلي، مغلقا عليهم بالبوابات والحضراس، دخل المسيح إليهم وفتح الأبواب. افتحوا أيها الملوك أبوابكم فيدخل ملك المجد. فيصيح الملائكة الحراس في أبواب الجحيم: من هو ملك المجد؟ فيجيبهم الملائكة المصاحبون لرب المجد حينما نزل إلى العالم السفلي: من هو رب المجد؟ الرب العزيز القدير القاهر في الحروب. ولهذا في يوم سبت الفرح مساء تشير الكنيسة المعلمة بوسيلة الإيضاح بهذا الحوار الذي يجري بعد أن يغلق باب الهيكل وتظلم الكنيسة إظلاما تاما للإشارة إلى العالم السفلي الذين كانوا يعيشون في الظلمة وظلال الموت. يجري هذا الحوار بين الكهنة في داخل الهيكل وبين البعض الآخر في خارج الهيكل، هذا الحوار الذي جاء نظيره بين الملائكة المصاحبين لرب المجد حينما نزل إلى الجحيم والملائكة الحراس: افتحوا أيها الملوك أبوابكم ليدخل ملك المجد. من هو ملك المجد؟ الرب العزيز القوي القاهر في الحروب. ويكسر الباب إشارة إلى أن المسيح اقتحم الجحيم أبوابه النحاس ومتاريسه الحديد، وهذا تعبير الكتاب المقدس رمزا للمناعة التي كانت لهذا العالم السفلي. اقتحمه المسيح لماذا؟ لأن هناك أرواحا منتظرة. هؤلاء الذين نظروا المواعدة عن بعد وحيوها وكانوا قاعدين منتظرين، أبوكم إبراهيم اشتهى متهللا أن يرى يومي فرأى وفرح، ومن هنا جاء سبت الفرح. بينما الكنيسة مجللة بالسواد في سبت الفرح، وهذا السبت هو الذي يصام انقطاعيا، السبت الوحيد. لماذا يسمى سبت الفرح؟ لأن سبت انصرح بالنسبة للأرواح السجينة التي نزل المسيح إليها ففرحت. فرحوا، أبوكم إبراهيم تهلل مشتهيا أن يرى يومي فرأى وفرح. هذا هو سبت الفرح، لأن المسيح نزل إليهم وأشرق على الجالسين في الظلمة وظلال الموت. ومن هنا في ليلة عيد القيامة، بعد أن تكون الكنيسة في ظلام دامس تشرق الأنوار وتضيء الكنيسة بالنور وتنزل إيقونة القيامة إلى صحن الكنيسة، كما نزل المسيح إلى الأرواح التي في السجن، إلى الأرواح التي في الجحيم، وأشرق عليهم بنوره، فصار أيضا سبت النور. هذا هو السبب في أن كنيستنا لابد أن تسجل هذا الفرح بعيد القيامة، لأنها الحقيقة العظمى التي ثبتت قضية الفداء والخلاص. لولا القيامة لما كان الخلاص قد تم بنجاح. قيامة المسيح معناها أنه تمم الخلاص بنجاح. ولذلك في يوم الصعود، في خميس العهد، في خميس العهد، في اليوم الأربعين لقيامته، وهذا الرقم له أهمية خاصة. لماذا الأربعين؟ ولماذا يفعل المسيح في هذا اليوم علنا وجهارا أمام الرسل الاثني عشر وأمام السبعين وأمام المؤمنين وغير المؤمنين؟ لأنه صعد من فوق جبل الزيتون، وجبل الزيتون جبل مأهول بالسكان، وعليه قرى كقرية بيت عميا وبيت فاج وما إليها من قرى كثيرة. جبالهم ليست كجبالنا، جبالنا جرداء، أما الجبال هناك فجبال مأهولة بالسكان. اختار المسيح هذا اليوم أن يصعد إلى السماء علنا وجهارا على مرأى من تلاميذه وغير تلاميذه، على مرأى من الذين كانوا فوق الجبل وعلى سفح الجبل وتحت الجبل علنا وجهارا، حتى لا يشك ولا يتساءل الناس وينقسمون إلى أصحاب نظريات مختلفة ليؤولوا أين هو المسيح الآن. لا، يقطع كل شك بهذا اليقين، بهذا الصعود العالمي، ليعرف الكل أين ذهب المسيح وأين هو الآن. أين هو الآن؟ جالس على العرش، وكما يقول سفر العبرانيين حينما دخل إلى السماء جاءت الملائكة ورؤساء الملائكة وسجدوا أمامه وجلس على العرش، جلس على العرش منتظرا إلى أن يخضع له كل أعدائه. ولماذا صعد المسيح في يوم الأربعين هذا الصعود العلني الجهاري؟ لأنه كرئيس كهنة العهد الجديد دخل بذبيحة نفسه إلى الأقداس فوجد فداء أبديا، فكان صعوده في هذا اليوم برهان نجاح مهمة الفداء، لأنه دخل إلى الأقداس العليا بذبيحة نفسه، فهو رئيس الكهنة وهو الذبيحة، وهو الإله الذي تقدم إليه الذبيحة، دخل بذبيحة نفسه، فكان دخوله السماء برهان على أن مهمة الفداء قد نجحت. من هنا فرحنا بالقيامة، لأن في القيامة كل معاني النص كل معاني النجاح، كل معاني الفلاح في مهمة الفداء التي كانت تنتظرها الأجيال والتي تحقق بها المواعد الكثيرة التي وعد الله بها كل الأجيال، والتي من أجلها كان آدم وأولاده إلى مجيء المسيح يقدمون الذبيحة بنظرة مستقبلية إلى الفادي الذي لم يأتي زمانه بعد. فكان تقديم الذبيحة في العهد القديم إشارة مؤقتة حتى لا ينسى الإنسان حاجته إلى الفادي الذي لم يأتي زمانه بعد، فتكون الذبيحة تذكارا وتذكرة دائمة لكل الناس في كل العصور حاجتهم إلى الفادي الذي قال عنه أحد الأنبياء: أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا. فحتى لا ينسى الإنسان هذا الفادي الذي لا بد أن تمر قرون وقرون قبل أن يأتي، لذلك رسمت الشريعة القديمة أن يقدم الإنسان هذه الذبيحة من دم الحيوان ويضع يده على رأس الذبيحة لينقل خطيئته عليها. وليس يعقل أن يكون الحيوان وسيطا بين الإنسان وبين الله، لأن الإنسان أرقى من الحيوان. كيف يمكن لهذا الحمل ولهذا الخروف أن يكون هو الوسيط بينه وبين الله؟ لا، لم تكن الذبيحة أبدا فيها قوة الفداء. ذبيحة الحيوان لم يكن فيها قوة الفداء، إنما كانت وضع مؤقت، إشارة مؤقتة حتى لا ينسى الإنسان أن هناك فادي آتي. إنما الفادي الحقيقي ليس هو الحيوان، هو المسيح الآتي. ولما جاء ملء الزمان، لما حان ملء الزمان، الزمان اكتمل، فلما حان ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة تحت الناموس ليفتدي الذين تحت الناموس. وليس ابن الله بمعنى أن الله يلد كما تصور بعض الناس، الله لا يلد كما يلد الإنسان والحيوان، إنما ابن الله بمعنى التجلي الإلهي. التجلي الإلهي، الله تجلى، الله تجلى في المسيح، فالمسيح هو التجلي الإلهي. هذا هو معنى أنه ابن الله، ومعنى أنه صورة الله غير المنظور، الله الذي هو بطبيعته غير منظور صار منظورا في المسيح لأنه احتجب في الإنسانية، فصار هو ابن الله بهذا المعنى. فهو الله في حقيقته، وهو ابن الله من حيث هو التجلي الذي ظهر في العالم في الوقت المعين. هنا نلاحظ أن كنيستنا الجميلة في ترتيبها اختارت أن تقرأ في الخمسين المقدسة، الفصول كلها تقريبا خصوصا فصول الأحاد من إنجيل يوحنا. هنا نجد إصرارا على اختيار الفصول من إنجيل يوحنا. لماذا إنجيل يوحنا بالذات؟ لماذا إنجيل يوحنا يقرأ كله في الخمسين المقدسة؟ لأنه الإنجيل الذي يظهر لنا لاهوت المسيح من هو. الإنجيل الذي يظهر أن للمسيح وجودا سابقا على التجسد، وليس ميلاد المسيح كميلاد أي طفل آخر. كل طفل إذا ولد فقد وجد، ومن قبل أن يولد لم يكن موجودا إلا المسيح، أن يولد من العذراء مريم كان كائنا. وقال لليهودي لما قالوا لما قال أبوكم إبراهيم واشتهى متهللا أن يرى يومي، قالوا لم يكن لك 50 سنة بعد، أفرأيت إبراهيم؟ قال لهم الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. قبل أن يقوم إبراهيم، قبل أن يكون إبراهيم، بل قبل أن تكون كل الأكوان، في البدء كان الكلمة، في الأزل كان الكلمة، والكلمة هو الله، به كان كل شيء، به كان كل شيء، وبغيره لم يكن شيء مما كان. هو الخالق، والذي ظهر ليوحنا في الرؤيا ويقول له لا تخف، لا تخف يا يوحنا. يوحنا حينما رآه في مجده العظيم ولم يكن بحاجة أن يستر بهاء جماله كما ستره وقت أن كان على الأرض، رآه في هذا البهاء والجمال فسقط عند رجليه وقال سقطت، سقطت عند رجليه كمي. وكان يوحنا على جبل التجلي ورأى شيئا من بهاء المسيح، وكان من المتوقع أنه في الرؤيا وقد ألف أن يرى المسيح متجليا، كان من المتوقع أن لا يبهر، ولكنه بهر وقال سقطت عند رجليه كميت، مما يدل على أن المسيح في الرؤيا كشف، كشف من البهاء قدرا أعظم مما كشف على جبل التجلي. سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى على رأسه، وهنا يشير إلى المسيح متجسدا، المسيح في الجسد، لأن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. المسيح الآن على العرش جالس بالجسد الذي أخذه من العذراء مريم. وهكذا رآه اسطفانوس وهم يرجمونه، رأى السماء مفتوحة ورأى المسيح جالسا على العرش، فصرخ وقال أيها الرب يسوع اقبل روحي. وأنا النهاية، أنا البداء، أنا البدء الذي ليس له بدء، أنا الأزلي، أنا الأبدي، أنا يهوى، لأن يهوى معناه الأزل الأبدي الدائم، الكائن الذي كان الدائم إلى الأبد، يعني أنا الله ما فيش غيري، أنا الأول وأنا الآخر، أنا الألف وأنا الياء، أنا البداية وأنا النهاية، أنا الحي، وكنت قد مت وها أنا الحي إلى أبد الآبدين. وهذا يشير إلى أنه المسيح بالذات الذي تأنس والذي ذاق الموت بالجسد، أنا الحي وكنت قد مت وها أنا حي إلى الأبد الآبدين. معناه أن المسيح وهو في صورة ابن الإنسان جالس في السماء هو الله الأزلي الأبدي الذي لا بداية له ولا نهاية له، الألف والياء، الحي وقد ذاق الموت بالجسد، وها هو الحي إلى أبد الآبدين. لهذا حرصت الكنيسة على أن تتلى الفصول أكثرها إن لم يكن كلها، خصوصا فصول الأحد من إنجيل يوحنا، لأنه الإنجيل الذي يبرز لاهوت المسيح، الإنجيل الذي دائما يلح على أن المسيح نزل من السماء، وعلى أنه البدء. في البدء كان الكلمة، ولا يتكلم عن التجسد إلا أخيرا في الأصحاح في العدد 14، والكلمة اتخذ جسدا، والكلمة اتخذ جسدا. لكن قبل أن يتخذ جسدا هو الكلمة، هو الذي في الأزل. إذن التجسد حادث، لكن قبل التجسد كان كائنا. في البدء كان الكلمة، وبعدين في العدد 14 يقول والكلمة اتخذ جسدا. فنحن لا نقرأ في إنجيل يوحنا عن الميلاد من العذراء مريم، ولا نقرأ قصة الرعاة، ولا نقرأ عن قصة المجوس، وإنما نقرأ عن المسيح الذي له وجودان، وجود قبل الزمان ووجود في الزمان. والوجود قبل الزمان، قبل التجسد، في البدء كان الكلمة. لذلك كان إنجيل يوحنا هو الإنجيل الذي تتخذ منه أكثر فصول، إن لم يكن كلها، فصول الخمسين المقدسة، إبرازا لحقيقة المسيح من هو، قبل أن يأخذ صورة الإنسان، قبل أن يتلبس بصورة الإنسان، قبل أن يصير ابن مريم، هو الله الظاهر في الجسد. عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، الله أولا وبعدين ظهر في الجسد. فظهوره في الجسد جاء متأخرا، ومن هنا سمي بابن الله بهذا المعنى، ظهر في الجسد. وكما يقول القديس أثناسيوس الرسولي، الرجل الذي خدم قضية التجسد طوال حياته وعانى في سبيلها، المسيح كان ولم يزل إلها، كان ولم يزل إلها. المسيح قبل أن يتجسد هو إله، بل هو الله ذاته ثم تجسد. كان ولم يزل إلها، فهو إله، إله دائم. وكما يقول الرسول بولس، نحن الآن لا نعرف المسيح حسب الجسد، بل إلها مبارك. هو أخذ صورة الجسد، لكننا نحن أنظارنا تمتد إلى ما وراء الجسد، لنعرف أن الذي استتر في الجسد هو الله، لأنه ما كان يمكن أن الله بذاته وبجلاله وبهائه ينزل على الأرض ويعيش الناس. لقد قال لموسى، لا يقدر إنسان يراني ويعيش. إذا كان الملائكة الكاروبيم اللي هم أعلى رتب الملائكة، أعلى رتب الملائكة اللي هم من نور ومن نار، يسترون وجوههم ليه؟ بجناحين، ويسترون أرجلهم بجناحين ليه؟ لئلا يحترقوا. يبقى احنا نبقى ايه لو ظهر المسيح بكمال لاهوته ولم يستتر ويحتجب في جسد؟ من كان يعيش على الارض؟ الهنا نار اكله، من يسكن في وقائد ابديه؟ من هنا كان لابد للاله ان يستتر وان يحتجب لكي يعيش الناس، لانه لا يقدر انسان ان يراني ويعيش. يوحنا، هذا هو الإنجيل الذي يتكلم عن مجد المسيح وجلاله. وهذا السبب يا أولادنا ليه الأباط أيام ما كانوا يتعلموا في الكتاتيب بتاع الزمان، لما تسألوا عن الجيل اللي قبل منكم واللي قبل اللي قبل منكم، الكتاب اللي كان ملحق بالكنيسة وكان العريف ده اللي بنسموه عريف، وهو عريف يعني كثير المعرفة، الممثل بتاع الكنيسة، كان يبقى هو مدير الكتاب، رئيس الكتاب. ومن هنا كان الأولاد يقولوا له يا معلم يا معلمي، كمان جاي من فين؟ جاي من كده، لأنه كان اللي بيعلمه في الكتاب. كانوا يقروا إنجيل يوحنا قبل ما يقروا إنجيل متى، حاجة غريبة جدا. طب يقروا إنجيل يوحنا، دي أطفال صغيرين، يقروا إنجيل متى. متى فيها قصة، فيها طفل صغير بيتولد، مش دي أنسب للطفل إنه يقروا إنجيل متى هم يقروا إنجيل يوحنا؟ شوفوا الأباط بتوع زمان، شوفوا الحكمة بتاعتهم. لا، عاوزين يربوا الأطفال أول ما يشوفوا المسيح أو يعرفوا عن المسيح، يعرفوه في صورة المجد والبهاء، مش طفل صغير بيتولد زي ما بيتولد أي إنسان آخر، مش الطفل يسوع. لا، ولو أن إنجيل يوحنا صعب، لكن هكذا آبائنا في الكتاتيب كانوا يدرسوا إنجيل يوحنا وهم لا يفهمونه، ما كان يحفظوه، كان بيحفظوه صم غيبا، بل في الوثائق القبطية القديمة كنا نشوف أن الأسقف قبل أن يرسم واحد في أي رتبة من الرتب الشماسية يمتحن الشخص في حفظ إنجيل يوحنا، كان يسمع إنجيل يوحنا الأول. شو معنى إنجيل يوحنا؟ لأنه هو الإنجيل اللي بيقدم المسيح الإله في المجد في البهاء في الكرامة، عشان ما يبقاش في صورة الطفل ينشأ على أن المسيح ده يعني زي أي طفل تاني اتولد وكده وأبوه وأمه إلى آخره. لا 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 لا، لازم الأطفال أول رؤية للطفل للمسيح تدخل في أذانهم حتى لو ما فهموهاش. المسيح إني كان في السماء ونزل إلى الأرض، وده المعنى اللي تلاقيه كتير في إنجيل يوحنا، أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء، ما من أحد صعد إلى السماء إلا ذلك الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. يبقى هو كان على الأرض على ركبتي العذراء، كان جالس على العرش فوق الكاروبين، في نفس الوقت ابن الإنسان اللي في صورة الإنسان الذي هو في السماء، يبقى كان على الأرض وهو في السماء. ما من أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. هو على الأرض في السماء زي الشمس، ولو أن الشمس على بعد 93 مليون ميل بنشوفها على الأرض لأنها بترسل أشعتها إلى الأرض، لكن هي دي الشمس، بنقول تعال نقعد في الشمس لما نكون في الشتاء، تعال فلان نقعد في الشمس في الصيف، تعال ابعد من الشمس. الشمس مين؟ النجم على بعد 93 مليون ميل، لكن هذه الأشعة الواصلة إلينا هي أيضا الشمس، لأنها على صلة بالشمس، من الشمس وفي الشمس قائمة، ولا تنفصل عن الشمس ولا تنقطع عنها، متصلة بها اتصالا دائما. هكذا المسيح هو على الأرض في نفس الوقت كان في السماء. إزاي؟ مسأل الشمس يوضح لك الموضوع. زي المسيح لما كان ربنا كان بيكلم موسى في العليقة، هل ربنا ساب السماء ساعة ما كان في العليقة؟ أبدا أبدا أبدا، ليس الله كالإنسان. أنت كإنسان لما تنزل من الدور الثاني إلى الدور الأرضي ندور عليك في الدور الثاني ما نلاقيكش، لأنك محدود. إنما الله لا، مش ينزل بهذا المعنى، فلما نقول نزل من السماء، والمسيح يقول نزلت من السماء، مش بمعنى كما ينزل الإنسان إلى الأرض، ولكن لأن له أصبح له وجود على الأرض، ولكن هذا الوجود الذي على الأرض هو بعينه في نفس الوقت على اتصال بالسماء، فهو على الأرض وفي السماء في نفس الوقت. وأبلغ مثل دايما كان يحرص الآباء عليه هو مثل الشمس اللي هي على بعد 93 مليون ميل ومع ذلك على الأرض. وهنا المسيح بيتكلم، والكلام ده جزء من الأحاديث الجميلة الطويلة اللي قالها لهم ليلة آلامه في يوم خميس العهد بالليل. جزء من أحاديثه اللي قالها لهم يوم خميس العهد بالليل: إن الذي لديه وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني. ليست المحبة كلاما، كيف يقول إنسان لآخر أنا أحبك؟ وليست هناك علاقة روحية وفكرية بينه وبينه، إزاي؟ تبقى إيه المحبة دي؟ ألفاظ؟ لا، إن الذي لديه وصاياي ويحفظها، يحفظها هنا مش بس يعيها ويقدر يرددها كمحفوظات، إنما يحفظها بمعنى يعمل بها، يحفظها كما يحفظ الإنسان جوهرة في صندوق، يحفظها مما يتلفها. إن الذي لديه وصاياي ويحفظها، دليل اعتزازه بها وتعلقه بها واهتمامه بها وإيمانه بها. الذي لديه وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني، هذا هو المحك، هو الذي يحبني، مش اللي يقول لي أنا أحبك، لا، اللي عنده وصاياي ويحافظ عليه ويقفل عليها في قلبه عشان تعمل عملا في قلبه، جوه تشتغل، جوه تاكل، تاكل الضعيفات وتحرق الخطايا، تشتغل جوه زي ايه؟ زي النبات. سياسة ربنا في الطبيعة ايه؟ نرمي النبات وبعدين ندور عليه ما نلاقيهوش، راح فين؟ دخل جوه، اختفى، فينه؟ عاوزين نتيجة، مفيش، مش عاوز نتيجة؟ النتيجة لازم يندفن، لازم يموت جوه قبل ما يطلع بره. دي سياسة ربنا، بيسموها الآباء الروحانيين سياسة التخبئة، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك، تخبئة. في سياسة اسمها السياسة الروحانية، واخد بالك من الناس اللي امبارح كان خاطي والنهاردة يبقى مخلص العالم، دي مش طريقة ربنا بقى، مش طريقة ربنا بقى، دي طريقة البروباجندا، طريقة البروباجندا، طريقة يقطينة يونان اللي كانت بنت ليلة كانت وبنت ليلة أخذت. عمرها دي ما تعمل إنسان روحاني أبدا أبدا. إنما الإنسان الروحاني يمشي إزاي؟ حسب سياسة ربنا في الطبيعة. لازم الحب ينزل جوه في الأرض ويدفن وما يبانش أبدا، لدرجة الناس يقولوا ده مات مش باين. آه مش باين، لكن هو بيشتغل جوه. دي سياسة، سياسة بطيئة لكنها ناضجة. سياسة بطيئة هي دي سياسة. الشجرة نزرعها، شجرة التفاح مثلا، فين يمكن 15 سنة على بال ما تطلع علينا ثمر. ليه كده يا رب احنا مستعجلين؟ لا دي مش سياستي، مش سياستي أبدا. وهكذا السياسة الروحانية، سياسة رب ما هي حكاية واحد، الروحانية والطبيعة وكل واحد سياسة ربنا. دي طريق ربنا. الأول يترمي، الأول يختبئ، الأول يدخل لجوه. الدخول إلى جوه، الدخول. أما الديانة السطحية والصياح والكلام والبتاع ويا إخوتي كنت، لا دي مش روح، دي لا تصنع روحانية أبدا أبدا أبدا. طوبى للإنسان الذي ينمو الناس عنه نيام، مشتغلين بيه والناس عنه نيام، حدش بيبصله، أهو ده اللي يعرف ينمو. إنما الإنسان اللي يضفي على نفسه أضواء هيطفي بسرعة طبعا. قبلك لما يكون في جوهرة ثمينة لو عرضتها للضوء تطفي وتروح، ولكن الناس اللي بيفهموا في شغل الجواهر يقولك لا، مدام الجوهرة ثمينة أغلفها خوفا من إنها البريق بتاعها يروح. ليه؟ إذا عرضتها للضوء. عشان كده الناس القديسين اللي عاوزين ينموا صح في الحياة الروحانية لازم يجربوا انهم يمشوا في سياسة التخبئة، سياسة الخفية. بعض الروحانيين يقول لك ظلل على شمعتك عشان تنور، ظلل عليها خبيها شوية، انما تقعد كده يطفيها الهواء بسرعة. الذي لديه وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني، ده المحك، يحافظ على وصاياي ويحفظها، يقفل عليها حرصا منه عليها محافظة عليها. والذي يحبني يحبه أبي. أبي ده مين؟ إيه أبي ده؟ أبي الآب السماوي. وإيه علاقته بالابن؟ كائن معه في الذات الإلهية العلية. بس إيه بقى؟ مختلف عنه في الخاصية، في الخاصية، خاصية الآب، خاصية العدل، خاصية الابن، خاصية الرحمة. اثنين ما يتعارضوش مع بعض، الاثنين يدخلوا في بعض. الرحمة في العدل والعدل في الرحمة، الله واحد. الأقانيم ما هيش أجزاء في الذات الإلهية حاشا، إنما خاصيات، خاصيات في الذات الإلهية الواحدة. الذي يحبني يحبه أبي، الآب السماوي. انتوا في نظركم الآب السماوي، لأنكم انتم تعرفوا عن الآب السماوي قبل ما تعرفوني، لأن احنا قضينا قرونا وسنوات وألوف السنين نعلمكم إن الله في السماء، لكن أنا مجيئي وظهوري والتجلي بتاعي جاء في الزمان، فأنا مجهول بالنسبة لكم. لكن عشان أعرف نفسي لازم أعرف نفسي بالآب السماوي اللي هو معروف لديكم أنتم، عشان ما تفهموش أني أنا واحد تاني، شخص تاني مستقل أو إله تاني. لا، عشان كده أنا بكلمكم عن الآب السماوي، وأيضا بأناجي الآب السماوي على مسمعكم عشان تفهموا أني مش جاي ضده ولا جاي أحتل مكانه ولا جاي شخص آخر وإله آخر، حاشا. عشان كده الآب السماوي ده معروف لديكم، فأنا بربط نفسي بالآب السماوي اللي هو معروف لديكم، لأن دايما الواحد لما يكون عاوز يكون مجهول لازم يعرف بالذي هو معرف. يعني ما يكون واحد جاي دلوقتي داخل ما بنعرفوش، جاي لأول مرة أو شفناه لأول مرة، فبيكون واحد من الذي يعرفه هو اللي بيقدمه عشان الناس تعرفه. لازم المعروف هو الذي يعرف غير المعروف. طبعا المسيح باعتباره هذا الكيان الذي ظهر في الزمان كان مجهول طبعا، ده حتى يوحنا الرسول قال في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، ما انتوش عارفينه. في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، لا تعرفونه ولا حقيقته. بل اكثر من هذا، ده المسيح ليلة الألام يوم خميس العهد بالليل بيقول لهم لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا. الله، لغاية يوم خميس بالليل ما عرفناش، ما عرفتموش على حقيقتي. أم فيلبس يقول له إيه؟ أرنا الآب وكفانا، أرنا الآب وكفانا. يا فيلبس، أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس؟ ده أنا يا سيدي بقول لك أرنا الآب، ما بقولكش أنت، بقول أرنا الآب. ونشوف الإجابة، أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني، الذي رآني فقد رأى الآب. يبقى أنا الصورة المنظورة للاهوت غير المنظور، الله لم يره أحد قط، الابن تجلي يعني الذي في حضن الآب. الآب ملوش حضن بالمعنى الجسدي، ولكن الذي في عمق الآب، في صميم الآب، في جوهر الآب، في ذات الآب، هو الذي عبر عنه، هو الذي أخبر عنه، فصار هو التجلي. أنا معكم كل هذا الزمان ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب. فكيف تقول يا فيلبس أرنا الآب؟ لو عرفتم الآب لعرفتموني، ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه. ايه ده؟ ومن الآن تعرفونه، تعرفون ايه؟ الآب. وقد رأيتموه، الآب يبقى وقد رأيتموه. شو جملة كلمة وقد رأيتموه؟ رأيتموه، لا ده الآب لا يرى، قد رأيتموه فيا، لأني أنا التجلي. الله واحد، الله لا ينقسم، الذات الإلهية لا تنقسم، إنما أنا لأني أنا التجلي لله غير المنظور، من رآني فقد رأى الآب. من الآن تعرفون الآب وقد رأيتموه، رأيتموه فيا، انتوا شايفينه دلوقتي، رأيتموه دلوقتي، الآب رأيتموه. ازاي؟ هي أنا في الآب والآب فيا. عشان كده بيقول والذي يحبني يحبه أبي، احناش منقسمين، ده أنا والآب واحد، أنا وأبي نحن معا واحد، زي ما بيقول النص القط، أنا وأبي نحن معا جوهر واحد، ذات إلهية. عشان كده بيقول واحد مع الآب في الجوهر الواحد، واحد مع الآب. هومو أوسيوس، أوسيوس يعني إيه؟ أوسيا يعني الجوهر، وهومو يعني معا، معا معا. هومو 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 يعني معا، جوهر واحد، جوهر واحد. من رآني فقد رأى الآب.
وأنا أيضا أحبه، وأنا أيضا أحبه. هو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي، وأنا أيضا أحبه. شوف نشأة العلاقة إزاي، نشأة العلاقة إزاي. الآب يحب الابن، والابن يحب الآب، وبعضين الإنسان ده اللي يحفظ وصايان، أنا أحبه يحبه أبي، وأظهر له ذاتي، أظهر له ذاتي، أظهر له ذاتي، ذاتي، ذاتي المخفية اللي ما يعرفهاش يبتدي يعرفها، تنكشف له. ليه؟ لأنه أولا أحبني. كأنه كشف الذات مشروط لأن تكون هناك المحبة. هذه الرابطة، الرابطة دي بها أظهر له ذاتي، أظهر له ذاتي. ما أجمل هذا التعبير، دي جملة نادرة في الكتاب المقدس أولادنا، أظهر له ذاتي. يا ريتنا نعرف نصلي في الحتة دي ونطلب هذا الكشف، نطلب هذا الكشف. أحد القديسين قال نحن لا نعرف الله إنما نعرف عن الله. المسيح وحده اللي قال ليس أحد يعرف الآب إلا الابن، ولا أحد يعرف الابن إلا الآب، ومن شاء الابن أن يعلن له. محدش يعرف الآب السماوي المعرفة التامة الكاملة اليقينية المباشرة إلا أنا، مش حد من البشر. معرفة الناس، الناس يعرفون عن الله، زمالك لمنبوس الإسكندري، نحن نعرف عن الله، إنما نعرف الله ذاته صعب علينا قوي. دي عاوزين احنا ندخل إلى أعماق الله عشان نعرف الله جوه في حقيقته وفي ذاته، دي حاجة صعبة علينا ما نقدرش عليها، لكن ادانا المفتاح. ايه؟ من أحبني، أنشأ هذه العلاقة الباطنية بيني ما بينه، أكشف له ذاتي. دي الحالة الوحيدة، أكشف له ذاتي. عاوزين نقف هنا عشان نكمل العشية، بس عاوزين نقف الحتة دي، وعاوزين نتأملها ونروح على بيتنا وندي فرصة للتفكير في معنى أكشف له ذاتي دي. أظهر له ذاتي يعني ذاتي تصير ظاهرة. شوف، أظهر له ذاتي يعني ذاتي اللي جوه تصير ظاهرة له. ازاي دي؟ دي عاوزة ايه دي؟ عاوزة عملية كبيرة، عاوزة عملية كبيرة باطنية جوه. انا هقول لكم حتة صغيرة غريبة شوية عشان تعرفوا ان احنا عايشين في عالم ايه، في عالم المحسوس. عشان تعرفوا ان عايشين في عالم المحسوس، في واحد كان اسمه أليشا، عارفين طبعا قصته، كان من الأنبياء الروحانيين أوي. الراجل ده ربنا كان مديله موهبة إنه يعرف الأشياء البعيدة عنه، طبعا مش في كل وقت يعني، إنما في أوقات معينة، وإلا هيبقى إله. جماعة الروحانيين دول يعني مش معنى ذلك إنه يعرف كل حاجة، لا لا لا، يعرف بعض المعرفة في لحظات معينة، يكشف عن عينيه، يبص يلاقي عينيه لمعت وشاف حاجة ما كانش الأول بيشوفها. فكان ملك أرام يعمل خطة، كان ملك أرام ضد ملك إسرائيل، فيعمل خطة وبعدين يبص يلاقي الخطة اللي عملها وهو في مخدع فراشه اتكشفت لملك بني إسرائيل، وملك بني إسرائيل تحول مرة واثنين وثلاثة. قال لعبيده ملك أرام، قال لهم تعالوا هنا، في حد منكم جاسوس علينا؟ لازم في حد منكم عدو لينا. قال لا يا ملك. قال أمال الخطة اللي نحن بنحطها في مخدع الفراش ازاي بيعرف بيها بني إسرائيل؟ قالوا مش احنا خونة. لا يا ملك، ده في واحد اسمه أليشع يخبر ملك إسرائيل بالأمور التي ملك أرام يفكر فيها في مخدع فراشه. قالوا كده قال ما نجيب الراجل ده، نجيب الراجل ده يقدر عليه زي. راح باعت بقى جيش كبير جدا وخيل وبتاع ومركبات عشان يجيبوا راجل واحد، لأن خايب خاف منه، ده راجل اللي عنده هذه القدرة. قال لك ده إيه اللي يجيبه ده؟ فقال لازم يجيبه بالقوة. راح بعت قوة، جهزي اللي هو الخادم أو التلميذ بتاع أليشع اللي واقف على باب المغارة، شاف بص وجد العساكر والبتاع والجيش طالعين فوق الجبل، خاف جدا جدا جدا، وراح لسيده يا سيدي الجيش بتاع ملك أرام هاجم علينا ألوف ألوف. أم أليشع بكل طمأنينة لا ينزعك، قال يا رب اكشف عن عيني الغلام فيرى. شوف الجملة، شوف حلاوة الجملة. ما صلاش من أجل نفسه لأنه يظهر هو كان شايف، قال اكشف يا رب عن عيني الغلام فيرى. فكشف الله عن عيني الغلام جهزي، فرأى ملائكة كثيرين عددهم أكتر من العسكر والجند والخيل اللي بعتهم ملك أرام. قال له يا سيدي يا مركبة إسرائيل وفرسانها. نعم، قال له الذين معنا أكتر من الذين علينا. شوف كلمة اكشف عن عيني الغلام فيرى، في هنا موهبة اسمها موهبة الكشف، واللي قال عنها بولس الرسول في الأصحاح 12 الآتي إلى مناظر الرب ومكاشفاته، آتي إلى مناظر الرب ومكاشفاته. إيه؟ هل أعرف إنسانا يقصد نفسه اختطف إلى السماء التالتة، اختطف إلى الفردوس ورأى وسمع أشياء لا ينطق بها، يعني لا يعبر عنها ولا يسوغ لإنسان أن يأهدي مناظر الرب. قال المكاشفات، ولاحظوا الحتة دي أنعم بها على يوحنا في آخر أصحاح 21، المسيح يقول لبطرس الرسول إن كنت أشاء، إن كنت أشاء أن هذا اللي هو يوحنا يبقى إلى أن أجيء فماذا لك، أنت شأنك إيه؟ فشاع بين الناس إشاعة إن هذا التلميذ لا يموت، وبعدين هو نفسه نفى هذا الكلام، قال لكن الرب لم يقل له لا يموت، بل قال إن شئت أن أبقى حتى أجيء فماذا لك، شأنك إيه؟ إيه هو؟ يعني إيه؟ ده كان وعد بالرؤية التي رآها يوحنا. فين؟ لما نفوه إلى جزيرة بطمس اللي هي من جزر الأرخبيل. جزيرة بطمس لا زالت موجودة النهاردة. راح هناك نفوه إليها، فهناك رأى الرؤية العظيمة. هذه الرؤية فيها طبعا كشف، كشف المسيح عن ذاته ليوحنا وقال ليوحنا: أنا هو الأول والآخر، أنا البداية وأنا النهاية، أنا الألف والياء، أنا الحي والميتة. وبعدين كشف له عن مستقبل الكنيسة وعن كل الأحداث اللي بعضها حدث واللي بعضها لسه منتظر حدوثه لغاية نهاية الأجيال ولغاية ما ندخل في العالم الآخر. أنا أرجوكم تتأملوا في الجملة دي، لأن دي مفتاح لعالم كبير. أكشف له ذاتي، اللي يحبني أكشف له ذاتي. ممكن أوي نقعد طول أيام حياتنا والباب ده مقفول، الباب ده مقفول، لكن ممكن لو اتفتح الباب ده شوية وبدأنا ندخل، ندخل إلى الطول وإلى العرض وإلى العلو وإلى العمق. لها طول ولها عرض ولها علو ولها عمق، ده عالم كبير الكشف ده. عاوزين نصلي الليلة ونخرج من وراء الحواس، نمتد إلى ما وراء الحواس، إلى ما وراء المنظور، إلى هذا العالم البعيد البعيد الطويل العريض العليق العميق العالي. نعمة ربنا يسوع المسيح تشملنا جميعا وله الإكرام والمجد إلى الأبد. سلام. واحد يقول قولوا بعض الناس، معروف مين بعض الناس، يقول إن الديانة المسيحية نزلت في وقت كان الإنسان فيه ماديا، لذلك جاءت المسيحية ديانة روحانية. وإيه يعني؟ هل هذا صحيح؟ هذا كلام لا يستحق الرد يعني. طيب نصلي.
الحبر الجليل القديس الطوباوي الملاك البار الأنبا هوردونوس، آبائي الكهنة الموقرين الأفاضل جزيل الاحترام، إخوتي الشمامسة الأعزاء، أيها الأحباء، ونحن نحتفل سويا بأعياد الشهيدة العفيفة دميان، ونزولا بعد أن استمعنا واستمتعنا بالكلمات الروحية لنيافة الحبر الجليل الأنبا أوريوس، نريد أن نعيش مع القيامة، ويشاء رب المجد أن يكتب الأخ صبحي فرج كلمات روحية مستوحاة من مقال نيافته التي نشرها في جريدة وطني العدد 14 أبريل عام 85، من مقال المسيح قام، بالحقيقة قام. الأخ صبحي فرج. المسيح الرب حطم شوكة الموت الزوام، والقيامة دي ليها مغزى لما رب المجد قام. ما انتصرش الموت عليه، انتصر على الموت وقام. لما كان على الأرض قوم ناس كتير عددها كام. بنت ييروس لما ماتت حزنوا كل الموجودين، جه يسوع قال هي نايمة سخروا منه الساخرين. هي كانت جثة همدة أصدر الأمر المبين، قومي قامت وبأوامره كان ليها كان هو المعين. غيرها في أول كمان شاب كانوا هيدفنوه، يومها جه أصدر أوامره كان في نعش بيحملوه. قال يا شاب أنا لك بقول قوم وقام، على طول شافوه ما ابتهلش عشان ما يطلب قوة خارجة مجدوه. والمسيح قوم لعازر بعد رابع يوم تمام، قال لهم شيلوا الحجر ده شموا ريحة الموت أوام. أصله كان في القبر نتن قام سمع أمر الهمام، يا لعازر دغري قوم قام خرج من القبر قام. دي أهم المعجزات في القيامة من الغفور، أما كبرى المعجزات قام بذاته من القبور. ما في حد يقول له قوم يوم ما قام صخر الظهور، وحده بسلطانه هو وبلاهوته كل نور. بعد باستير لما أكد تجربة ونجحت معاه قال لا يمكن مستحيل يتولد من موت حياة، لو نجيب برميل كبير من لبن جب ملاه نلقى فيه دبان بيخرج منه حي وفيه حياة. هو كان في الأصل بيض على اللبن يسقط مبان، جاي من دبان وطاير من على البرميل ملان. بالحرارة البيض بيفقس يبقى دود شرنق كمان، شرنقة وصبحت فراشة بعدها الدبان يبان. لو ما كانش الحي هو مستحيل من الموت يقوم، بعد موته على الصليب قبر فوق منه الختوم، والحرس على القبر كانوا من جنود رومان تحوم. لو ما كانش الرب قام يبقى مات وازاي يقوم. ده بقيامته جه يبرهن انه فوق على الموت يسود، والضمان لقيامة عامة قبل ما يدين الوجود. لو ما كانش الرب قام يستحيل هتقوم حشود، والقيامة ماهيش قيامة أو كمان ملهاش وجود. واللي أكد دي الحقيقة قاموا ناس من القديسين، لما رب المجد قام قاموا من الموت أجمعين، من القبور خرجوا يوميها برضو ده بأمر المعين. خش يومها أورشليم ناس شافوهم موجودين، لما رب المجد قام جاد بكبرى المعجزات. بالحقيقة الرب قام داس على الموت بالممات، واللي كانوا في القبور خصهم بالمعجزات، للأبد أنعم عليهم بالحياة بعد الممات.
Maybe we'll just be a